كربلة يروي بشجن أعظم رواية، رفت راية الحمرة على العالم هداية، من مكة ابتدت قصة ذبح والطف نهاية، نهاية كربلة والمنتهى من هالبداية، مشان العهد والمعتقد مشيت ولاية، يحدينا الحزن والتلبية بوادي المناية، نتأسى بجرح ذيك المشت بين الضحى.
الحادية عشرة ضحى، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبدالله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بتجنب لغة الغموض لأجل الوصول إلى نتيجة أسرع في مفاوضات إلغاء الحظر. العراق يكشف عن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث لاستهداف زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. ودعوات للرباط بالمسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الفجر العظيم اليوم الجمعة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين من عبد الله أن أمريكا بتجنب لغة الغموض في النص المقترح من أجل الوصول إلى نتيجة أسرع في مفاوضات إلغاء الحظر. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والصيني جرى خلاله البحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ومفاوضات إلغاء الحظر. وفي اتصال هاتفي آخر مع نظيرته الجنوب أفريقية، قال أمين عبد اللهيان أن طهران عازمة على توسيع علاقاتها مع البلدان الأفريقية، مشيدا بمواقف جنوب أفريقيا الداعمة للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني. كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث المنحل لاستهداف زوار الإمام الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين التي تعد أكبر تظاهرة بشرية في العالم. وأفادت الهيئة أنه بجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكن عناصر وأفراد الحشد من الإطاحة بالمخطط الذي يقوده حزب البعث المحظور في أربع محافظات هي كربلاء المقدسة، بابل، المثنى، الديوانية، كما تمكنوا من القضاء على شبكة فاعلة منهم أعضاء قيادية، وتم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان أن الكاظمي استقبل في بغداد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الجارين. وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد بحث مع نظيره العراقي عثمان الغانمي سبل تسهيل الإجراءات للزوار الإيرانيين الذين يتجهون إلى العراق للمشاركة في مراسم الأربعين وانسيابية وصولهم للعتبات المقدسة في العراق. هذا ويتجه زوار الإمام الحسين عليه السلام للمنافذ الحدودية العراقية قاصدين الزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة، ولأول مرة يدخل فيها زوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معبري باشاماخ وحاج عمران الدوليين إلى أراضي إقليم كردستان العراق، وكان باستقبالهم محافظ أربيل والقنصل الإيراني للترحيب بهم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
زوار الإمام الحسين عليه السلام يتجهون إلى المنافذ الحدودية العراقية قاصدين الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء المقدسة، ولأول مرة يدخل فيها زوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معبري باشماغ وحاج عمران الدوليين إلى أراضي إقليم كردستان العراق، وكان باستقبالهم محافظ أربيل والقنصل الإيراني للترحيب بهم.
منذ أيام ونحن نستعد ونقوم بإعداد وتجهيز ما يلزم لاستقبال الأخوة الإيرانيين الذين عبروا المنافذ الحدودية قاصدين كربلاء المقدسة، ونحن على استعداد تام للترحيب بهم وتسهيل مشقة الطريق الطويل للوصول إلى وجهتهم، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها الزوار من منفذي باشماخ وحاج عمران، وقد تم تحضير فرق طبية ولوازم الكسوة والغذاء، وقد تم تمهيد الطريق لهم بمساعدة فرق المرور، والزوار الإيرانيون هم أخوتنا وكردستان بيتهم ونحن جاهزون لخدمتهم دائما.
كما أبدت حكومة الإقليم استعدادها على قدم وساق لاستقبال زوار الدولة الجارة إيران وتسهيل مشقة الطريق الطويل للوصول إلى كربلاء المقدسة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعبر فيها الزوار من منافذ الإقليم بتوفير الفرق الطبية وكل ما يلزم من وسائل الراحة وتكليف القوات الأمنية لحفظ أمنهم وسلامتهم وسهولة الوصول إلى إيداء فريضتهم.
نشكر حكومة الإقليم المتمثلة بالسيد نجرفان برزاني وكل الجهات الساندة والدوائر الخدمية لخدمتهم زوار أبي عبد الله الحسين، وهذه اللحمة الوطنية التي لا تميز بين الإيراني وبين العراقي، وكلهم ضيوف العراق.
يدخل أكثر من 20,000 زائر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباستقبالهم الجهات الحكومية المتنفذة عبر المنافذ الحدودية لإقليم كردستان العراق وسط شعائر اقشعرت لها القلوب بذكرى 40 أبا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.
وسط إجراءات أمنية مشددة يواصل ملايين الزائرين من جنسيات مختلفة زحفهم نحو كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي عليهم السلام. وسجل طريق يا حسين الواصل بين مدينة النجف الأشرف ومدينة كربلاء المقدسة توافد مئات الآلاف من الزوار من داخل العراق وخارجه، فيما بدأ سكان العاصمة بغداد مسيرة المشي على الأقدام نحو مدينة كربلاء. وأعلنت السلطات العراقية أن مئات الآلاف من الزوار الأجانب دخلوا البلاد المشاركة في المناسبة، وقدموا أكثر من 60 بلدا من مختلف بقاع العالم. أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت إجراءات حظر على شخص وأربع شركات من إيران. وفرضت الولايات المتحدة الحظر على شركة سفيران الإيرانية لخدمات المطارات ومقرها طهران بتهمة تنسيق رحلات جوية عسكرية لنقل طائرات إيرانية مسيرة وأفراد ومعدات ذات الصلة إلى روسيا. كما أدرجت في قائمة عقوباتها شركة برافر فارس وشركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات المسيرة وشركة بهارستان كيش، متهمة إياهم بالمشاركة في البحث وتطوير وإنتاج وشراء الطائرات الإيرانية المسيرة. انطلقت دعوات للحج والمشاركة في إحياء الفجر العظيم بالمسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة، وحثت الدعوات الفلسطينيين على تكثيف المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط في المسجد الأقصى المبارك تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه. بدوره قال النائب فتحي قرعاوي أن المشاركة الفلسطينية في الفجر العظيم تعتبر من الواجبات على الفلسطينيين، خاصة ممن يتواجدون في الأماكن القريبة من المسجد الأقصى والقدس. أطلق مقاومون النار فجر اليوم صوب سيارات المستوطنين قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وحسب مصادر عبرية أن مركبة مسرعة أطلقت النار على مركبتين للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس وانسحبت من المكان فورا. وفي أعقاب العملية أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة في كلا الاتجاهين، كما أغلقت حاجز زعترة، وإضافة إلى إغلاق الشارع الرئيس في بلدة حوارة ومنع المركبات من الحركة. أعلن برلمان كوريا الشمالية فجر اليوم أن البلاد دولة نووية، وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن امتلاك بيونغ يانغ السلاح النووي حق لا رجعة عنه. ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى إلى أنه لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا. واتهم كيم الولايات المتحدة بمحاولة إسقاط النظام الكوري الشمالي من خلال جعل بلاده تتخلى عن قوتها النووية، مضيفا بأن بلاده لن تستسلم أبدا حتى بعد 100 عام من العقوبات المفروضة عليها. ختام النشر على العناوين الرئيسية. طهران تطالب واشنطن بتجنب لغة الغموض لأجل الوصول إلى نتيجة أسرع في مفاوضات إلغاء الحظر. العراق يكشف عن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب البعث لاستهداف زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. ودعوات للرباط بالمسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الفجر العظيم اليوم الجمعة. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، والذي نستكمل فيه نقاشنا حول خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى للقوانين الدولية والتشريعات القانونية، وتعتبر نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات، فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة، وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى، حيث تقوم الولايات المتحدة خاصة باحتلال دول ونهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي، وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذا القانون. عنوان حلقة اليوم: أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. مستمعينا الكرام، أشرنا في حلقة سابقة إلى أن أمريكا وعلى مدى سنوات طويلة تدخلت عسكريا في مناطق كثيرة وبحجج واهية، وارتكبت جرائم عديدة لم تحاسب عليها بفعل نفوذها وسيطرتها على المنظمات الدولية التي أصبحت تابعا لها، بل على العكس استمرت في إذكاء نيران الصراع المسلحة في منطقتنا تحديدا في سوريا والعراق لسرقة مقدرات البلدين، غير التدخل بشؤونهما الداخلية تحديدا في سوريا، متذرعة بالأكاذيب منها محاربة الإرهاب وعلى رأسها سحق داعش واختلاق عصابات متطرفة لا تعرف قيما أو أخلاقا. والهدف لم يكن إلا آبار النفط وسرقة المنتجات الزراعية من قمح وشعير وقطن وتهريبها وحرمان الشعب السوري دون أدنى شك، ناهيك عن الضحايا البشرية التي قضت تحت طائلة العدوان على سوريا. الواقع أن التعامل والتعاطي الأمريكي مع ظاهرة الإرهاب يعاني من ازدواجية معايير واضحة، والوضع في سوريا ليس إلا النموذج الأمثل لتناقض واشنطن في معالجة الإرهاب. فكما نعرف أن أمريكا لا تنتهج سياسة واحدة تجاه سوريا، بل تعتمد سياسات عديدة، وكل ذلك يأتي تبعا لمصالحها، ولم يعد خافيا على أحد أن أمريكا دعمت وأرسلت المسلحين والمجاميع الإرهابية إلى سوريا لتدميرها وتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية خاصة. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاءكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة تحت عنوان أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. أيها الأفاضل، إن الولايات المتحدة تمنع أي نوع من التنمية في سوريا، وإن المسألة الأخطر من كل ذلك هي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض إجراءات أحادية الجانب وقسرية على بعض الدول. وأفادت وسائل إعلام سورية مرارا بأن الولايات المتحدة تقوم بسرقة مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع قسد المدعومة منها وإخراجها عبر معبر الوليد غير الشرعي للعراق، ومن ثم بيعها هناك، حيث أخرجت العشرات من الشاحنات المحملة بالقمح من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي، واتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي، فيما توالى خروج باقي الشاحنات لتهريبها إلى شمال العراق للمتاجرة بها. مستمعي الكرام، العقوبات الأمريكية تقتل الأطفال السوريين والنساء السوريات وكبار السن وتحرق الأخضر واليابس في سوريا، وكل ذلك يحصل باسم الحرية والديمقراطية. فهل هذه هي الحرية والديمقراطية؟ إن حديث الأمريكيين عن الديمقراطية كلام بكلام يهدف إلى التضليل وزيادة الانقسام في المجتمع الدولي وإعادة الهيمنة على دول العالم بذريعة الديمقراطية، فإن السنوات الماضية أظهرت كثيرا من العيوب لتلك الديمقراطية التي تبين أن فيها الكثير من العيوب وأنها ليست ديمقراطية حقيقية. مستمعين الأفاضل، السؤال هنا: لماذا لا تحتذي أمريكا بالذات بالديمقراطية المتقدمة في بعض دول العالم، بدلا من أن تطرح ديمقراطية الهيمنة والاستئثار بالشعوب واستغلال نقاط ضعفها من أجل التحكم بمواردها؟ تزامنا مع تمسك أمريكا بالسيطرة على مناطق معينة في سوريا لضمان استمرار سرقة نفطها والتحكم بالممرات البرية في شرق سوريا، تبرر سرقتها للنفط بذريعة محاربة الإرهاب. وتبين خلال الأشهر القليلة الماضية وجود مستجدات ذات طابع أمني تتعلق بانتقال عدد غير قليل من شبان من طرابلس في لبنان ومن مناطق شمالية إلى سوريا والعراق، وتبين لاحقا أن هؤلاء التحقوا بتنظيم داعش. وترافق ذلك مع تبليغ أهل في المدينة مخافر أمنية عن اختفاء أولادهم، وحديث عائلات عن تلقيها اتصالات من أولادها الذين قالوا إنهم التحقوا بالتنظيم في العراق، وبعضهم عمد إلى إرسال أموال إلى ذويهم. ومن الواضح أن أمريكا ترى بالإرهاب وتأجيجه ورقة يمكن أن تستخدمها للبقاء في سوريا ولتأمين مصالحها في أي تسوية للأزمة السورية مستقبلا، بعد أن فقدت كل أوراقها هناك بفضل صمود الشعب السوري والجيش العربي السوري. إذن نفهم من هذا أن ادعاءات أمريكا بمحاربة الإرهاب ليس بأكثر من شعارات كاذبة وزائفة تتخذها أمريكا من أجل تمرير أهدافها اللامشروعة والمناهضة لكل القوانين والتشريعات الدولية. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
ادخلوها بسلام آمنين دياري، زين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري، ادخلوها بسلام آمنين دياري. يا الماشي نادى حسين، يا الماشي نادى حسين، يا هلا بزواري يا هلا بزواري.
الهلا وكل الهلا بزوار نادى حسين يلجت وقصد الكربلة ماشي على مسعاك ومنصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتوا بيكم اخذ ثاري مهجورين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشين نادى حسين يا الماشين نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
على حدود النهر واقف ابو النوماس يتانيكم تجون الكربلة يا ناس اهل الغيرة انتم ترفعون الراس باب الكل حوايجكم صفل عباس ايده يسقيكم دلال وكل عذب من جوده هذا ابو الغيرة الكفيل الوفى حق عهوده وبالجفين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشين
نادى حسين
يا الماشين
نادى حسين
نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
تحييكم الحرة زينب على التل تهل عيوني وتتذكر المقتل يا زوار وقسم بالكتب من انزل تعناها مش انجازي شتحمل صير خطوات الضعف متسجلة ومحسوبة وأجر أكثر للواسي تنغفر لذنوبة متعني
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشين نادى حسين يا الماشين نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
علي الأكبر شبيه الهادي حياكم وبسهم النحر عبد الله وزاكم والقسم يوزع شموع ملقاكم عين الباري يا شيعة اللي ترعاكم كل سنة بيوم 40 تجددون البيعة الملايين ارتجين براية الله الشيعة مجتمعين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشين نادى حسين يا الماشين نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
تحملت البرد والحر وجيتوني مسافات السفر يا من تزوروني أنا بيوم القيامة هناك تلقوني واقف انتظركم يلتواسوني راح نجي اللي نصرنا بكل زمن ويانا بالحشر للجنة يدخل كل من العزانة وللباجين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشين نادى حسين يا الماشين نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري يا هلا بزواري هلا بزواري يا هلا بزواري يا هلا بزواري
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر، والذي سوف نركز فيه إن شاء الله على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ودوره في عصر الظهور. معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
مهدنا في اللقاء الماضي لنزول عيسى عليه السلام عندما ثار الحديث حول الرجعة، وقلنا بأن هذا النزول يدل على أن ظاهرة كالرجعة يمكن أيضا أن تحدث، لأن عيسى عليه السلام بعد كل هذا الزمن الطويل سوف يعود ويمارس دوره في عصر الظهور مع الإمام المهدي عليه السلام. هنا نود أن نتعرف على كيفية هذا النزول، هل هو بالروح أم بالجسد أم بالروح والجسد معا، وكيف يتم هذا النزول يعني من الناحية العلمية، وما هو الدور الأساسي لعيسى عليه السلام مع وجود الإمام المهدي قائد وزعيم النهضة الإسلامية والنهضة المهدوية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قضية عيسى، النبي الله عيسى عليه السلام، وأنه نزوله من السماء وينزله الله سبحانه وتعالى، نعم هذه وردت لدينا فيها أحاديث عديدة، وبالحقيقة أنه نزوله أنه هو يدعو الغرب إلى الإسلام واتباع المهدي، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. وطبعا نعم هذا واضح، نعم
واضح جدا في هذا،
لأنه وردت في تفسير قوله سبحانه وتعالى، وأنه مثلا علم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، وقوله أيضا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن هذه الآيات من القرآن الكريم واضحة بشكل جلي على أنه الإمام المهدي سوف يعود، ولنصرة الإمام عيسى عليه السلام سوف يعود لنصرة الإمام المهدي. إذن ما من أحد من أهل الكتاب إلا بناء على هذه الآية إلا وسيؤمن بعيسى عليه السلام عندما ينزله الله إلى الدنيا، فنعم يكون هو آية للغرب وآية للأوروبيين حتى يصدقون به أنه قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. جيد. وفي رواية أنه عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهي في البحار الجزء 52 صفحة 226 يقول وبه عيسى بن مريم يحتج على الروم. يعني عيسى ابن مريم هو يكون ماذا؟ هو الفاصل وما بين الإمام المهدي وما بين أوروبا في ذلك الوقت، وأنه لا بد له من دور أساسي في تغيير الأوضاع السياسية وتنوير الشعوب الغربية للوقوف بوجه حكوماتهم عند ذلك اليوم. والروايات أيضا أكثرها تشير إلى أنه عيسى سوف يقوم بأعمال واسعة وأعمال ليس بالهينة، وحتى أنه ماذا سوف يقوم بفعل هام، ألا وهو تكون هنالك وساطة ما بين الغرب وما بين الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
وهو بوجوده يكون تكون المكاتبة ليكتبوا بينهم معاهدة عن عدم الاعتداء، وتكون هذه طبعا بعد معركة القدس الكبرى، بعد أن تحدث مع معركة في القدس وتذهب بها دماء كثيرة، ماذا عيسى عليه السلام يتدخل في قضية أن تكون هنالك تلك الهدنة.
سمحت شيخ، فقط قبل أن نأتي إلى هذا الدور العظيم نتوقف عند قضية النزول مرة. يعني قيل بأنه ينزل من السماء ويراه الناس وهو نازل، بمعنى أنه سوف ينزل بجسمه، يعني نزول مادي. كيف يمكن هذا من الناحية العلمية؟ ثم أيضا ورد في الروايات أنه سوف يصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام، أيضا كيف يمكن ذلك وهو نبي؟ تفضلوا بالتوضيح. يعني هو من أنبياء ويعني من أولي العزم هو عيسى عليه السلام، فكيف يصلي خلف الإمام المهدي والإمام المهدي ليس بنبي؟ تفضل.
نعم. واضح. بالحقيقة أنه أولا قضية النزول جسديا أو روحيا أو جسدا وروحا، نعم هذا يرجع بنا إلى ماذا؟ يرجع بنا إلى قضية المعراج. قضية المعراج أيضا اختلفوا في قضية
أحسنتم. نعم.
أنه المعراج أنه عرج به روحا.
نعم.
أم جسدا. أم روحا وجسدا. أيضا صار هنالك الاختلاف في هذا الأمر،
وأصح الروايات أنه بالروح والجسد معا.
أصح الروايات أنه كان معراجه بالروح والجسد.
نعم.
البعض أنه فصل قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بدنا وروح.
نعم.
ومن المسجد الأقصى إلى نعم إلى السماء كان فقط روحا. وفيه
كيف إذن ركب البراق؟
نعم.
يعني كيف ما هو دور البراق؟
ها هنا يحتجون يقولون إذن ما علاقة البراق إذا كان المسألة تتعلق بروحي؟
فالأمر لا يحتاج إلى براق،
إذن تنتفي حاجة.
نعم.
حاجة إلى البراق.
على
هذا فهنالك احتجاجات. قضية السيد المسيح أيضا كذلك، فحكم الأمثال فيما لا يجوز ولا يجوز واحد، فإن جاز هنا جاز هنا، إذا لم يجوز هنا لم يجوز هنا. هذا من جهة، وليس ببعيد أنه الله سبحانه وتعالى ليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى وليس بعزيز أن يكون الأمر نزوله بروحا وبجسدا
طبعا. كما رفع أيضا
روحا وجسدا. وفي قضية الخضر أيضا نفس العملية، أيضا كانت نفس الأمر متعلق بالروح والجسد أيضا كذلك. فإذا ليس بعزيز على الله أنه، وهو واحد من الأدلة على المجتمع، لأن تعرف أنه الإنسان هو ميال إلى الجانب المادي أكثر مما هو للجانب الروحي. فصار احتجاج القوم على الرسول الأعظم بشق القمر وبخسوف ورجوع الشمس وبتسبيح الحصى وببكاء وأنين الجذع حتى يكون ملموسا أمامهم. كل هذا وهم لم يؤمنوا، كل هذا وهم شككوا، كل هذا وهم قسم آمنوا وقسم لم يؤمن. فواحد من أدلة الله سبحانه وتعالى على أن هذا الذي ترونه وينزل إليكم من السماء هو عيسى بن مريم، هذا الذي رفع نحن ننزله الآن بأم عينكم ترونه. نعم. طبعا وهنالك آيات قبل نزوله بقضية الصدر وقضية الوجه وقضية الكف وقضية الإصبع بالإشارة، كل هذا كانت مقدمات للسيد المسيح عند نزوله، لأن الله يعرف بأنه الإنسان ماذا ميال إلى الجانب المادي، إلى الجانب المادي.
نعم. كما حدث في المائدة التي نزلت من السماء.
نزلت المائدة نعم من السماء أيضا هكذا، وكان قضية الطير المشوي لأمير المؤمنين أيضا عندما قال بأنه اللهم اهدي لي وادعو لي أحب الناس إلى قلبي، وكان أمير المؤمنين في قضية الطائر المشوي. نعم. أيضا
والمائدة التي نزلت في عصر المسيح عليه السلام،
والمائدة التي نزلت في عصر المسيح عندما احتج عليه قالوا له لا نستطيع أن نصبر على طعام واحد.
لا هذا في موسى عليه السلام،
مثلا في موسى أيضا في قضية موسى. والمائدة التي نزلت إلى نعم مريم عليه السلام أيضا في قضية الطعام، كل ما دخل عليها وجد عندها
رزقة.
ليس المسألة بعيدة على الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
أصلا فلا غرابة في أن الله ينزله جسدا
فكما
وروحا.
نعم. كما رفعه بالروح والجسد
أيضا
ينزله بالروح والجسد.
هذه تبقى. نعم. لأنه النظر القاصرة لبعض الناس الذين يتمسكون بالجانب المادي ولا ينظرون إلى الجانب الميتافيزيقي.
شكراً.
ما بعد المادة.
سوف نأتي إلى موضوع الصلاة خلف الإمام المهدي عليه السلام، ولكن بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل، أهلا وسهلا.
الشبهة التي يطرحها البعض في قضية نزول عيسى عليه السلام ومسألة صلاته خلف الإمام المهدي في الواقع تحتاج إلى جواب مقنع، لأنهم يقولون بأن الإمام المهدي إمام وليس بنبي وليس برسول، كيف يصلي خلفه عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم؟
بما أنه مسألة الإمامة ومسألة النبوة مسألة مختلف عليها، وكما عبر بينهما سل سيف كما سل على الإمامة.
أحسنت.
فبينا أنه الإمامة هي مرتبة
أعلى
من مرتبة النبوة.
نعم.
ومن مرتبة الرسالة. ولو كانت أدنى لما الله سبحانه وتعالى بعد إعطاء النبوة والرسالة لإبراهيم يعطيه مرتبة أدنى، هذا عبث وهذا غير مقبول أصلا، مثل الذي أن أنت بعد دراسته العليا في الجامعة يحصل على درجة البكالوريوس وترجعونه إلى درجة الإعدادية، أو من الدكتورة إلى درجة الماجستير، هذا بالنسبة للماديات. فالمسائل تتعلق بأنه مراحل أعلى. من هنا عندما سئل أمير المؤمنين بأبي وأمي، عندما في الرواية الشهيرة قالوا من أن أفضل، أنت أم آدم؟ آدم.
نعم.
قال من الأفضل، أنت أم نوح؟ من الأفضل، أنت إبراهيم أبو الأنبياء أبو نعم؟ قال أنا. لكن عندما وصلت النوبة إلى النبي الخاتم قال من الأفضل، أنت أم محمد؟ قال ويحك، إنما أنا عبد من عبيدي محمد.
أحسنت. نعم.
أنا عبد من عبيدي محمد. لما؟ لأنه مسألة الرسالة الخاتمة والنبوة الخاتمة والإمامة التي كانت هي كلها في شخص النبي الخاتم بأبيه، لأنه كان رسول وكان نبي وكان إماما بالنسبة للرسول الأعظم.
نعم.
وبما أنه نأتي إلى الإمامة، بما أنه الإمامة هي مرتبة أعلى من مرتبة النبوة، فإذا الإمام عنده علم الأنبياء وزيادة. نعم. لأنه إذا كان عنده فقط علم الأنبياء إذن هنالك تساوي ما بين الإمامة وما بين النبوة. فإذا لا فرق بينهما. إذن هذا المصطلح وهذه المرتبة عبارة عن ماذا؟ عن هراء وعبارة عن عبث. فإذا كان الأمر يتعلق بأنه الإمامة، وخاصة في قضية التفاحة التي نزلت من السماء وقسمها الرسول الأعظم إلى نصفين، هو أكل نصف وأعطى النصف الثاني لعلي عليه السلام. قال أنت شريكي في كل شيء. نعم، أنت شريكي في كل شيء إلا النبوة، إلا النبوة. فما عندي عندك، نعم، وما عندك وعند الأنبياء السابقين وزيادة. فإذا الإمام عنده علم الأنبياء وزيادة. فلو كانت مساوية لأصبح عبث. فبما أنه هي مرتبة أعلى من مرتبة النبوة، فالإمام عنده علم وزيادة. فإذا هو عنده علم عيسى وزيادة، وعيسى يعرف هذا الأمر بأنه الإمامة هي مرتبة أعلى منه، وهو لم يكن إماما فقط كان رسولا. فعلى هذا الأساس يعرف أنه مسألة الإمامة هي أعلى من مرتبته أولا. ثانيا، أنه هذا الذي يحتج به الناس على يحتج به الله على الناس في يوم القيامة، أنه يكون من يكون هو على قومه، والإمام الحجة على قومه. وبما أنه هو الإمام أيضا يكون هو في تلك الفترة التي ينزل بها عيسى، فأنه لابد أن يكون هو مؤتما به ويكون هو حجة على عيسى عليه السلام. إذن الأمر بعيسى عندما يأتي ويصلي خلف الإمام، لأنه يعرف بأن الإمام هذا المنقذ لجميع البشرية هو إمامه.
أحسنت.
وهو لا. الذي سوف يكون قائده. فهو بما أنه واحد من وزرائه، واحد من قواده، فلا بد من طاعة الوزير إلى الأمير، وطاعة نعم المولى إلى مولاه. فهو على هذا الأساس يصلي خلفه، وهو من جهة أخرى يريد أن يدلل إلى أوروبا بأنه أتبع هذا المنقذ وهذا المخلص. فكيف أنتم لا تتبعون؟ إن كنتم تقولون نحن مع السيد المسيح فالمسيح أنا، وأنا أصلي خلف الإمام المهدي، فما عليكم إلا أن تأمنوا به قبل أن يتوفاني الله سبحانه وتعالى، كما بينت الآية الشريفة.
نعم، مع كل هذه الدرجات العلى للإمامة سمحت الشيخ، البعض للأسف الشديد من المسلمين لا يعتقدوا بعصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام. هم يعتقدون بعصمة الأنبياء ولكن لا يعتقدون بعصمة الأئمة، وهذا من العجب العجاب في العقيدة. نعم، أحسنتم سمحت الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا.
وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
بعد هذه الإطلالة على القرآن الكريم وآياته المباركة التي توضح نزول عيسى ودوره عليه السلام في عصر الظهور، نأتي الآن إلى الأدلة من السنة النبوية الشريفة. ما هي الروايات التي وردت إلينا والتي من شأنها توضيح قيام عيسى عليه السلام بالهدنة مع الأوروبيين أو مع الغربيين أو مع الروم.
وقضية نعم عيسى عليه السلام في قضية الهدنة، لدينا روايات تشير إلى أن عيسى عليه السلام سوف يقوم بوساطة بين الغرب وبين الإمام المهدي، عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، ليكتبوا بينهم معاهدة بعدم الاعتداء، وتكون هذه بعد معركة القدس الكبرى التي تكون أحداثها في مثلث عكا. الرواية تحدد أنه هذا في مدينة عكا، مثلث عكا والقدس وأنطاكيا، في هذا المكان تكون الرواية، عكا والقدس وأنطاكيا بين جيش الإمام المهدي وبين جيوش السفياني، ومن ورائهم طبعا اليهود والروم، لأنه هذه الهدنة يبدو تكون أنه ماذا؟ تكون الهدنة بوجود السفياني، يعني السفياني حاضر في هذه الهدنة. والرواية عن عوف عن الرسول الأعظم يقول له: يا عوف أعدد 6، يعني من 1 إلى 6، يعني هذا يدلل على قرب المسافة. أعدد 6 تكون نعم بين يدي الساعة، يعني يقول يريد أن يقول له أنه الساعة إذا أردت أن تأتيك بغتة، نعم، بسرعة تأتي، يعني حتى إذا أعددت من 1 إلى 6 يمكن أن تأتيك، لا تستغل من هذا الأمر. نعم، ولكن متى؟ يقول: وفتنة لا يكون بيت من العرب إلا دخلته، يعني يبدو هنالك فتنة عظيمة بحيث أنه تدخل كل بيوتات العرب، لا يكون بيت من العرب إلا دخلته وهدنة، يعني بعد الحرب وبعد الاقتتال ونعم الدماء التي تسفك، يقول هدنة تكون بينكم أيها المسلمون وبين بني الأصفر، وثم يغدرونكم فيأتونكم تحت 80 راية، وتحت كل راية 12,000. إذن هذه المعركة التي تكون وبعدها فتنة ينقضونها أولا، وبعد، وهذا يبين بعد ذلك بالروايات أنه من طبيعتهم نقض العهود،
نعم،
من طبيعتهم نقض العهود، وهذا نحن ما نلاحظه في الوقت الحاضر بشكل واضح،
صحيح،
بشكل جدا واضح. لذلك السيد الإمام الخامنئي يثق أو لا يثق بالغرب؟
لا يثق،
عندما يقول أنه حسب مسألة القول والتفاوض والقول، أنه ماذا يقول؟ يقول: هؤلاء قوم لا 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 عهد لهم،
نعم،
أنه يتعاهدون اليوم وماذا؟
كما فعل الرئيس الأمريكي،
كما فعل الرئيس مرات عديدة، ليس مرة ومرتين وثلاث، مرات عديدة، وهذا ليس ببعيد عن مثل بني الأصفر. نعم، فيقول: ونعم ويغدرون، ثم يغدرونكم فيأتونكم تحت 80 راية، وتحت كل راية 12,000. هذه الرواية في بشارة الإسلام في الصفحة 235. رواية عن الرسول الأعظم قال: بينكم وبين الروم 4 هدن،
نعم،
الرابعة على يد رجل من آل هرقل من الروم، تدوم سنين، وفي رواية تدوم 2. فقال رجل من عبد القيس يقال له السؤدد ابن غيلان: من إمام الناس يومئذ؟ فقال: المهدي من ولدي. الرواية في البحار جزء 51 صفحة 80. إذن هذه الرواية تقول هنالك 4 هدن، وفي الهدنة الرابعة نعم أيضا ينقضونها، نعم. ونأتي نعم إلى، لكن واضح أنه طبع الغدر عن الأوروبيين بالمسلمين وحسب الرواية مستمر، فالمعارك سوف تكون نعم عند سواحل فلسطين وبلاد الشام، ومنها تكون حركة الإمام المهدي. إذن حركة المعركة مع الروم من أين تبدأ؟ تبدأ من الشام. ونعم يقول: فالمعارك ستكون عند سواحل فلسطين وبلاد الشام، ومنها تكون حركة الإمام المهدي لفتح أوروبا العالم،
يعني حيث يتمركز الصهاينة،
حيث يتمركز الصهاينة
الفتنة تبدأ من هنا،
من هذا المركز.
أحسنتم.
نعم.
شكرا. نعم. سوف نواصل الحديث بعد الفاصل سمحت الشيخ. فاصل نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا.
إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي.
نعم سمعت.
إذن كل ذلك يحدث بعد هروب من يبقى من تلك المعركة، هروب من يبقى من جيش سفيان. المعركة عظيمة والمعركة كبرى لدرجة أنه فرار هذا الجيش الذي يتبناه العالم، العالم كله يتبنى جيش السفياني مالا سلاحا دعما إعلاما كله ماذا يدعمه، ولكن قوة المعركة تؤدي إلى هروب نعم السفياني إلى أوروبا، وهذا يدلل بشكل واضح على علاقة السفياني بأوروبا، ومن ثم أنه أصحاب الإمام يطالبون بمن؟ يطالبون بأصحاب السفياني الذين يفرون إلى أوروبا. هذا يعني أنه عندما يفرون إلى أوروبا، أوروبا تستقبلهم فيذهبون أصحاب الإمام للمطالبة بهم. هنا رواية وردت عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إذا قام القائم وبعث بجيشه إلى بني أمية هربوا إلى الروم، باعتبار في ذلك الوقت كان يتكلم عن بني أمية، هربوا إلى الروم فيقولون لهم لا ندخلكم، الروم لا يقبلونهم، لا ندخلكم حتى تدخلوا في ديننا فيفعلون، هؤلاء أصحاب السفياني فيفعلون يعني يدخلون في هذا الدين ويدخلونهم، فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا الأمان نعم والصلح، فيقول أصحاب القائم لا نفعل حتى تدفعوا إلينا أهل ملتنا فيدفعونهم إليهم، يعني هم يحاصرون أوروبا ويطالبون بهؤلاء فيقولون نحن نطلب الهدنة ما بيننا وبينكم، يقولون نحن لا نهادنكم لعلة، أولا أنتم ليس لكم ميثاق وعهد، الأمر الآخر لابد أن تعطونا هؤلاء الذين هم عندكم حتى نهادنكم، فيفعلون أيضا أي بماذا يعطونهم هؤلاء. يبدو من الأحاديث أن السفياني أسسه نعم أسسه غربية وثقافته وعقيدته وذلك نعم نعم أثر واضح في بلاد الروم حيث جاء إلى بلاد العرب وبلاد الشام على الخصوص. في رواية يقول عن أهل البيت يقول يقبل السفياني من بلاد الروم منتصرا وفي عنقه صليب وهو صاحب القوم. إذن هو بالأصل ماذا؟ مسيحيون
نعم،
ولكن يرتدي لباس من؟ على اعتبار أنه جاء من أجل نصرة المسلمين والإسلام نعم، فجاء بهذا اللون، ولكنه واضح أنه يرونه سليم، كما جاءوا أنصاره في قضية داعش وقضية نعم وغيرهم. ويبدو على أثر ذلك أنه يكون فتح أوروبا بعد معارك طاحنة تكون في ذلك الوقت. نعم، والرواية يقول يفتح، الرواية تقول يفتح المدينة الرومية بالتكبير في 70,000 من المسلمين، والرواية فيه بشارة الإسلام. إذن الإمام المهدي يفتح أوروبا أو لا يفتح أوروبا؟ بالنهاية
يفتح أوروبا.
يقول يفتح أوروبا بالتهليل وبالتكبير. ورواية عن إمام الباقر يقول ثم تسلم الروم على يده، على يد الإمام، فيبني لهم مسجدا ويستخلف عليهم رجلا من أصحابه ثم ينصرف. والرواية في بشارة الإسلام. إذن كل ذلك يكون بواسطة من؟ بواسطة السيد المسيح.
نعم.
لأنه سوف يكون تواجده هناك هو المشرف على كل تلك الهدن وتلك المصالحات وتلك نعم. إذن سياسة في أوروبا تكون على هذا الدور، كلها بإشراف السيد المسيح، وكلها برعاية السيد المسيح، وكلها تكون على يد السيد المسيح، وهو يكون الحجة على أهل الغرب في أن لا يبقى من الغرب مسيحي أو يهودي إلا واتبع الإسلام، وتكون النصر الإسلام، وهذا هو الفتح المبين. هذا الذي يدلل في القرآن على ماذا؟ على الناصر والنصر المبين في نهاية الزمان على
إن شاء يد الله.
الإمام الحج.
اللهم احفظ وليك المهدي، اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء. شكرا لكم أعزائنا المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مشايت عشيق وبدرب الصديق دونك اختنيك
حسين حسين،
اتعب وانتجي على متن البكي زاير والحكي
حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
متحزم بالراية قاصد لك مشاي خطواتي صلاي امشي وادعي اتوضى من دموعي، ويمصابك موضوعي حيل الطم بضلوعي وعليك انعي
يا حسين يا حسين.
عايف من اجلك كل شي دم يوقف لو ما امشي، لو موت وينسدر مشي هم يوصل قبرك نعشي، هم يوصل قبرك نعشي. بيش اوصف لك احساسي شي بالحب تارس راسي، تنزل تصعد انفاسي بحروفك يا نوماسي، بحروفك يا نوماسي. راية حب تريف كل خطوة بأليف أزحف لك زحيف
حسين حسين.
قلب البوصلة الشرق كربلاء أقرأ البسملة
حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
يا قلبي ويا روحي أمشي لك بجروحي جايب لك كل نوحي، وانت الغالي من اعطش من اتعب اتذكر مش زينب مسبيه تتعذب وبلا والي
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
اعطى عطش والما يقبالي واذكر عبد الله الغالي اقعد يم مهد الخالي ويا احكي بموالي ويا احكي بموالي يا الالوانك مخطوفه هاك الدمعه المذروفه عمك